أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. تطرقنا في الدرس السابق إلى أقسام المعرفة، وقلنا أن أقسام المعرفة هي المعرفة التجريبية العلمية، والمعرفة العقلية، والمعرفة التعبدية، والمعرفة الشهودية. وقد بين الشيخ المصنف حفظه الله أقسام هذه المعارف يرحمكم الله، وشرع بعد ذلك في نقد وتقويم هذه المعارف، هذه الطرق، طرق المعرفة، لبيان أي هذه الطرق أفضل من غيره، لبيان أفضلية الطرق، ما هو أفضل طريق يمكن أن نتمسك به لمعرفة الرؤية الكونية، بمعنى لمعرفة العقائد الأساسية الأصلية. فالرؤية الكونية تعبر عن العقائد الأصلية. فناقش طريق المعرفة التجريبية، وأثبت أنه بواسطة المعرفة التجريبية لا يمكن التوصل إلى معرفة الرؤية الكونية، حيث أنه المعرفة التجريبية مختصة بمن؟ بالأمور الحسية المادية. وكذلك ناقش طرق المعرفة التعبدية، وبين أنه لا يمكن إثبات العقائد الأصلية، اللي هي شنو؟ عقائد الأصلية اللي هي إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وإثبات وحدانيته عز وجل، وإثبات النبوة بواسطة شنو؟ بواسطة المعرفة التعبدية، يعني بواسطة الآيات والروايات. معرفة التعبدية هي الآيات والروايات. لماذا؟ لأنه قال أنه المعرفة التعبدية متأخرة رتبة عن إثبات المعارف الأصلية. يعني أول شيء لابد أنه نثبت المعارف الأصلية اللي هي وجود الله، وحدانيته، النبوة، وبعد ذلك بعد أن تثبت جميع هذه الأشياء، حينها يمكن أن نستفيد من الآيات والروايات في إثبات المعارف الدينية الفرعية، يعني سواء عقائد أو أحكام فرعية. فإذن لا يمكن استعمال المعرفة التعبدية لإثبات الرؤية الكونية أو لبيان الرؤية الكونية. زين، وصل به المقام إلى مناقشة المعرفة الشهودية، طريق المعرفة الشهودية. عليكم السلام ورحمة الله. فطريق المعرفة الشهودية، عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يمكن بواسطة هذا الطريق، بواسطة المعرفة الشهودية اللي هي قلنا شنو هي؟ معرفة حضورية اللي يعتمدونها شنو؟ العرفاء وأصحاب السير والسلوك. هل يمكن الاعتماد على المعرفة الشهودية العرفانية لإثبات الرؤية الكونية، لإثبات أن للكون خالق وأن هذا الخالق واحد إلى آخره من العقائد الأساسية الأصلية؟ إذن نحن الآن في صدد تقييم طريق العرفاني. فقال: وأما الطريق العرفاني والإشراقي فالحديث عنه طويل. فالمصنف له عدة ملاحظات على هذا الطريق لإمكانية إثبات الرؤية الكونية، يعني إمكانية إثبات العقائد الأصلية عن طريق هذا الطريق. الملاحظة الأولى أن الرؤية الكونية معرفة تتألف من مفاهيم ذهنية. فالآن الرؤية الكونية شنو هي؟ إثبات أن للكون خالق، فمفهوم خالق الكون، مفهوم التوحيد، مفهوم النبوة، مفهوم الميعاد، وهكذا. هاي كلها شنو؟ مفاهيم، صور ذهنية، طريق صور ذهنية. والحال أنه المعرفة العرفانية الشهودية هي بواسطة صور ذهنية، لو لا نقول شنو هاي المعرفة الشهودية؟ حضور نفس المعلوم، حضور نفس المعلوم عند العالم، هذا المعرفة الشهودية اللي هو العلم الحضوري. بينما هذا اللي تحصل بواسطة الصور هذا سمينا هذا علم حصولي. والحال إذن العلم الحصولي، فهذه الرؤية الكونية اللي هي هذه العقائد الأساسية، إنما هي مجموعة من المفاهيم، مجموعة من الصور الذهنية، ويستدل عليها أيضا بمجموعة من القضايا التي تتألف من مفاهيم أيضا. زين، فالمعرفة الشهودية ليست من نوع المفاهيم، مو مفاهيم، مو صور ذهنية، وإن المعرفة الشهودية حضور نفس المعلوم عند العالم، ماكو وساطة الصور. فإذا هذا الملاحظة الأولى، فإذا معرفة شنو الرؤية الكونية، معرفة العقائد الأساسية الأصلية، هذه إنما هي مجموعة من المفاهيم. فاللي ينسجم وياها شنو؟ اللي ينسجم وياها نوع من المعرفة يعتمد على المفاهيم والصور الذهنية. فالمعرفة الشهودية لا تنسجم من هذا الباب، واضحة؟ فقال إن الرؤية الكونية معرفة تتألف من مفاهيم ذهنية، ولكن هذه المعرفة فاقدة للمفاهيم الذهنية، يا هي معرفة شهودية فاقدة للمفاهيم الذهنية، فاهم؟ فاقدة للصور الذهنية. هي المفاهيم الذهنية هي نفسها شنو؟ الصور الذهنية. إذن فإسناد هذه المفاهيم إلى الشهود فيه نوع من المسامحة التي لوحظ فيها منشأ هذه المعرفة. فإذن هذا نوع من المسامحة، أنه يقول شنو؟ أنه يثبت المفاهيم، مفهوم الخالق، مفهوم واجب الوجود، مفهوم النبوة إلى آخره من المفاهيم بواسطة المعرفة الشهودية. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية على الطريق العرفاني الشهودي، أنه تفسير المشاهدات والمكاشفات وعرضها من خلال الألفاظ والمفاهيم يحتاج إلى قدرة ذهنية معينة. هنا أنه قلنا هذه المعرفة الحضورية حضور نفس الأشياء، حضور نفس الأشياء. فالآن الذهن حتى يترجم، حتى ينقل، يعني هسا أحد العرفاء عنده فد نوع من المكاشفة، خب يريد ينقل لنا إياها، شلون ينقلها؟ لابد عن طريق الألفاظ، مو كو غيرها؟ عن طريق الألفاظ، عن طريق الألفاظ والصور الذهنية المفاهيم. هنا أكو فرق بين التجربة الذوقية وبين نقل هذه التجربة الذوقية، أكو فرق. يعني أكو فرق بين واحد يحس بطعم فاكهة معينة وبين يريد ينقل هذا الإحساس مالته، أكل فاكهة معينة حس بها بطعم، فهسه الطعم هو بذهنه يعرفه حاضر وما ممكن أنه يقع فيه الخطأ، ولكن من ينقله أنه شلون ينقله؟ شفت شو؟ فهنا إش قد ما يحاول ينقل لنا هذا الذوق هذا الطعم صعب ينقله، لأنه معرفة ذوقية غير شكل. فالمعرفة الشهودية معرفة ذوقية، من يجي يريد ينقلها لا راح ينقلها عن طريق شنو؟ عن طريق الألفاظ وعن طريق الأدلة وعن طريق كذا. زين، هذا شو يحتاج؟ هذا يحتاج إلى أن يكون مطلع اطلاع عالي جدا على الفلسفة والاستدلالات، حتى يقدر أنه شنو، حتى يقدر يصور هاي الأشياء اللي يشوفها هو. هو يشوفها، احنا ما نشوف، احنا ما شفنا، هو يقول أنا أشوف، ننقل لي إياها، قالها بالألفاظ. فهنا كثير منهم أنه من ينقل هذه التجربة مالته ينقلها بألفاظ غامضة أو بألفاظ خاطئة، وبالنتيجة تسبب لنا ضبابية بالرؤية مالته، وبالنتيجة القسم منهم اتهموهم بالكفر والزندق. ليش كفر وزندق؟ لأنه هو ما عرف أنه شلون ينقله. النقل مالته يلزم من عنده الشرك، ويلزم من عنده الكفر، ويلزم من عنده هواي أمور. فإذا هاي مو مشكلة ثانية، بمن؟ بإثبات الرؤية الكونية بواسطة المشاهدات والمكاشفات. سبب؟ لأنه نقل هذه التجربة عن طريق الألفاظ والأدلة في منتهى الصعوبة، ولذلك مو كثيرين اللي هم تمكنوا أنه شنو ينقلون بعض تجاربهم المعرفية عن طريق المكاشفة، ينقلونها عن طريق الأدلة. يعني بعض مثل صدر المتألهين الشيرازي، هذا حاول أنه شنو ينقل تجاربه مكاشفاته عن طريق الأدلة البرهانية الفلسفية، ولكن هذا يحتاج شنو؟ يحتاج إلى معرفة فلسفية عالية. وبالتالي رجعت لمن؟ رجعت للمعرفة العقلية الفلسفية، لأنه من يريد يعبر عنها ما عنده غير وسيلة شنو؟ الوسيلة الفلسفية والعقلية، المعرفة العقلية الفلسفية. فلهذا هذا مشكلة ثانية بالمشاهدات والمكاشفات. فقال لا يمكن حصولها، أنه يحتاج هذا نقل هذه المشاهدات والمكاشفات بواسطة ألفاظ ومفاهيم، يحتاج إلى قدرة ذهنية معينة عند المكاشف أو المكاشف حتى يتمكن من نقل مكاشفاته للآخرين. لا يمكن حصولها إلا بخلفية طويلة من الجهود العقلية والتحقيقات الفلسفية، وأولئك الذين لا يملكون هذه القدرة الذهنية يستخدمون ألفاظا وتعابير ومفاهيم متشابهة. متشابهة يعني شنو؟ يعني تحتمل أكثر من احتمال، أكثر من احتمال، تكاد تكون عاملا خطيرا في الانحراف والضياع والضلال.
متشابهة؟
أي بلي، الفاظ المتشابهة، الفاظ المتشابهة، نقل العقائد عن طريق الفاظ متشابهة ممكن انه توقع الاخرين بالخطأ،
ضعيف،
ممكن انه توقعهم بالخطأ، والبعض انه اعدموا بسبب هذه الامور، لانه هو قاعد يعبر عن تجربته الشهودية، عبر عنها بتعبير خاطئ، فاتهموه بالكفر والزندقة وعدموه. الإشكال الثالث بالمعرفة الشهودية اللي هي المكاشفات والعرفان، أن الكثير من الحالات ربما يشتبه الشهود الحقيقي بالتصورات الخيالية لها وتفسير الذهن لهذا الشهود. احنا قلنا، ذكرنا بالدرس السابق، قلنا انه الذهن عندما يحضر الشيء في الذهن، معلوم حضوري يحضر في الذهن، فشنو اللي راح يصير؟ الذهن اول شيء يدرك هذا الامر اللي حضر عنده، وبعد ويحاول تفسيره، يحاول يفسره. تذكرون مثال مالتنا، قلنا انه صدقنا فمن صدقنا حصلت حالة فرح. هاي حالة فرح أمر شنو؟ أمر حضوري، أمر حضوري، فرح في حاضر، الفرح نفسه حاضر في النفس. فالنفس أول شيء أرادت أن تدرك هذا الفرح، وثانيا تفسر هذا الفرح. وهنا بهذه الحالة في مرحلة الإدراك وفي مرحلة التفسير ممكن أن يقع خطأ. بالإدراك ماكو خطأ، بس بالتفسير راح يصير خطأ. يعني هنا المكاشف تحضر في نفس الشيء، ولكن أنه أولا أنه يستطيع أنه يميز بين المكاشفة الحقيقية اللي هي متأتية من الرحمن، ويميزها عن الخيالات اللي يلقيها الشيطان في روعة، هذا منتهى الصعوبة. هو فعلا هو من يقول أنا عندي مكاشفة، عندي فالشيء حصل في ذهني، يقول له صح حصل فيه، ولكن هذا الشيء اللي حصل في ذهنك أنت تعرفه أنه هذا مكاشفة، لو هذا تسويلات شيطانية، أمور خيالية. التمييز بين المكاشفات الحقيقية وبين التسويلات الشيطانية جدا صعب، مو كل إنسان يقدر. ولهذا إذا احنا اعتمدنا على طريقة شنو المكاشفات لمعرفة إثبات وجود الله وإثبات النبوة وإثبات المعاد وغيرها من المعارف، هنا ممكن إنه اللي يحصل في ذهننا خيالات، تسويلات شيطانية، أمور من الشيطان، إلقاء في الروع. ومن ميزها عن المكاشفات؟ بالتالي راح نعتقد اعتقادات فاسدة. إذن هاي مشكلة. إذن هذا أول شيء، تمييز بين المكاشفة الحقيقية والأمر الخيالي جدا صعب. قضية ثانية أنه نقل هذا تفسير هاي المكاشفة، تفسير المكاشف أيضا من الممكن أنه يقع فيه الخطأ، يقع فيه الخطأ.
هذا شخص يعني وصل درجة عالية من العلم والمعرفة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحصلت هاي المكاشفات، بعد كيف يعني ما يقدر يميز؟
هسه راح يجين أنه إحنا نقول إحنا وين فارضين؟ فارضين بالبداية، فارضين بالبداية مو عالي. هو استعمل شنو؟ استعمل هاي تزكية النفس وكذا، يريد يوصل عن طريق تزكية، مو ما يريد يدرس، ما يريد يدرس ويجيب أدلة عقلية وكذا حتى هاي إثبات هاي العقائد، لا، يقول أنا مجرد أنه أتعبد أو أنه أنا شنو سوي تزكية للنفس، أطهر النفس، والله سبحانه وتعالى يلقي في روعي هذه العلوم، يريد على هذا الطريقة. فإحنا قاعدين نناقش هذا الطريق. فهنا يقول له صعب، حتى لو صارت في ذهنك أشياء مش مدريك أنه أنت هاي مكاشفات حقيقية، مش مدريك ما أنه هاي أمور شيطانية أو تخيلات الذهن، وهم خيال. هذا الإنسان عنده عدة قوى، عنده قوى عاقلة وعنده قوى وهمية وعنده قوى خيالية، وهي كلها تشتغل، كلها ممكن نجيب لك شنو معطيات، شلون تميز بيناتهن؟ واضح شلون؟ فهذا الإشكال الثالث اللي هو بالمعرفة الإشراقية والعرفانية. فقال في الكثير من الحالات ربما يشتبه الشهود الحقيقي بالتصورات الخيالية. إذن مو همتين قضية نادرة، الشيخ يقول في كثير من الحالات، في كثير من الحالات هذا شنو؟ تختلط عدة الأمور. فبالتصورات الخيالية لها وتفسير الذهن لهذا الشهود، وربما يعرض هذا الخلط والاشتباه حتى على المشاهد نفسه. فإذن مرة هو المشاهد نفسه ما يميز بين الأمر الخيالي عن الأمر المكاشف الحقيقية، ومرة بتفسيره لهذا الأمر اللي يشوفه هذا تفسير يكون تفسير خاطئ وغير صحيح. الإشكال الرابع على الطريق العرفاني، قال لا يمكن التوصل للحقائق التي يعبر عن تفسيرها الذهني بالرؤية الكونية إلا بعد سنوات طويلة من السير والسلوك والعرفان. يعني هذا السير والسلوك مو بيومين ثلاثة أيام شهر أنا أسوي تزكية للنفس ويحصل السير شنو تحصل المكاشفات، هاي تحتاج إلى فترة طويلة من السير والسلوك. خب بهذه الفترة هو الإنسان هذا مكلف لو غير مكلف؟
مكلف.
مكلف، مو واجب عليه أنه يعتقد بالاعتقادات الحقة؟ زين، مين يجيب العدد الاعتقادات؟ هو بعد بداية الطريقة للسير والسلوك. هسه نفرض أنه إذا وصل إلى المرحلة الأخيرة من السير والسلوك يقدر أنه يثبت الاعتقادات الحقة. خب ولكن إيش قد يحتاج؟ خلي نقول مثلا يحتاج 15 سنة من مجاهدة النفس وكذا، نفرض هيك. والله 15 سنة الله إنه بصير عنده شنو؟ صير عنده المكاشفات بحيث أنه تثبت عنده العقائد الحقة أنه وجود الله وكذا. هاي 15 سنة هو يعتقد بوجود الله لو ما يعتقد، يعتقد بالنبوة لو ما يعتقد، هو هذا اعتقاد، هذا يقول يعتقد، هذا فتوى، إيش ما أدري يعتقد. لازم إذا يقول أعتقد، خوف شنو دليلك على الاعتقاد؟ عليكم السلام ورحمة الله. إذن هذا الاعتقاد إذا يقول خلال هاي 15 سنة أنت شنو تسوي مولانا؟ هو السير والسلوك شنو غير تعبد؟ تعبد وزهد ونسك، مو هذا؟ خب شلون تتعبد؟ بما تتعبد؟ إذا تقول أني ولا ما أوصر ولا نهاية 15 سنة على هذا الفرض اللي قلنا، يلا هناك يثبت عندي وجود الله ويثبت عندي النبوة وتثبت عندي المعاد وكذا. خب وذن 15 سنة تحتاج أنت مكلف بأنه تعتقد بوجود الله لو ما تحتاج؟ إذن بهاي 15 سنة أنت ما عندك معرفة شهودية وأنت مكلف، فشلون اعتقاداتك مين تجيك؟ إذن بهاي الفترة ما عندك طريق آخر غير المعرفة العقلية والفلسفية. أكو طريق آخر؟
لا
ماكو طريق، يعني ما عندك غير رجعت مرة ثانية افترينا ورجعنا ألمن نعم مخر. أنت بالبداية مثل ما هو شأن شنو؟ شأن العرفاء الكبار معروفين، يعني ابن سينا، صدر المتألهين الشيرازي مثلا، العلامة الطباطبائي، ذول العلماء بدأوا بيمن بالمعرفة الفلسفية والعقلية، ثبتوا عقائدهم، ثبتوا كذا، وبعدين شنو؟ بعدين راحوا في طريق السير والسلوك، هنا صارت عندهم معرفة ارتقاء أكثر، ارتقاء، مو تأسيس وإنشاء، مو تأسيس، مو 15 سنة، وش يعبد هو ذا؟ يعني إذا 15 سنة هو بعد ما صار عندنا مكاشفات لعد يعبد منه؟ منه يعبد؟ وبأي طريقة يعبد؟ لابد أنه هو يكون مؤمن بإله ومؤمن بنبي ومؤمن بطريقة بالعبادة، يلا يمشي. إذن أول وتالي لابد أنه ترجع القضية وين؟
العقلية.
للعقلية الفلسفية. فإحنا ما ننكر أنه هذه المكاشفات أو السير والسلوك أنه إلى أهمية، بل إلى أهمية كبيرة، ما ننكر وجوده، بس بنفس الوقت هل نصدق كل من يدعي؟ إحنا عندنا موديل هسه كلها عرفاء وكلها مكاشفات كلها، بس يشد له هيك حزام من هنا صار عارف وقوم يعطيك فتاوي وتكون وراه تمشي، ما يصير مولانا، هاي مو حكي هذا. زين فإذن هذه القضية هاي لابد أن تقنن، لابد أن تقنن، وإلا هذه الطريقة لاصطياد البسطاء بشكل فظيع صارت هسه، بشكل فظيع. وين ما تدير وجهك تلقى لك أجلكم الله دجال يقول لك أنا عارف من العرفاء، العارف الفلاني والقطب الرباني وما وين العارف، ولا يقول أنا عارف، أما حاط له وسائل التواصل صفحة الكبرها وما أدري شنو، حاط لها فوتوشوب وما أدري شنو، كاتب العارف الفلاني، هم شايفكم عارف، ويقول أنا عاري، ما قال عارف. المهم طريق شائك هذا، إحنا ما ننكر الأصل، بس المصادق كثير من المصادق كاذبة. ولهذا يشوف انه هنا كان الشيخ حفظه الله يقول شنو، والكثير من الحالات ربما يشتبه عليه الشهود الحقيقي بالتصورات الخيالية، يعني مو حالة فردية ونادرة، لا كثير واي، وجوز هذا يعني معتقد عنده قناعة انه هو فعلا عارف، صاير عنده خيالات، صاير عنده كذا، وكل بعض الآخر وسيلة لاصطياد الناس. إيه لا وسيلة شو وسيلة زين. فإذا قال المصنف لا يمكن التوصل للحقائق التي يعبر عن تفسيرها الذهني بالرؤية الكونية إلا بعد سنوات طويلة من السير والسلوك العرفاني، ولكن إيمان الإنسان بطريقة السير والسلوك التي تعتبر من قبيل المعارف العلمية يتوقف في تكونه على الأسس النظرية والمسائل الأساسية للرؤية الكونية. يعني هذا المعارف العلمية، لاحظوا ايش قال؟ قال ولكن إيمان الإنسان بطريقة السير والسلوك، أنت تؤمن أنه السير والسلوك يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى؟ أقول بلي أؤمن. خب، التي تعتبر من قبيل المعارف العلمية يتوقف في تكونه على الأسس النظرية والمسائل الأساسية للرؤية الكونية. يقول أنا عارف. خب مولانا عارف أنت، يعني مؤمن أنه هذا السير والسلوك راح يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى وإلى المعارف، مو كل بالي. زين أنت هسه بعدك بسم الله ما صارت عندك مكاشفات، وأنت تقول أنا أؤمن بأنه هذا الطريق يوصلني إلى الله سبحانه وتعالى، جيد، إيش مدريك؟ زين أنت راح تصير تقول أني أمشي في طريق السير والسلوك، على أي طريقة؟ على أي طريقة؟ الطريقة الصوفية، على طريقة عرفاء الشيعة، على أي طريقة؟ ما قال لا، طريقة عرفاء الشيعة هو الطريقة الصحيحة. إيش مدريك طريقة عرفاء الشيعة صحيحة؟ وإيش مدريك إنه الشيعة هم أصحاب الحق، يعني الأحق أن يتبعون؟ ليش؟ إذن هاي الأمور تحتاج إلى أدلة لو ما تحتاج؟ فانت ما ممكن انه انت اختاريت طريق واللي راح تمشي به اذا ما عندك ادلة. اذا لابد انه هاي الادلة مين جتك؟ مكاشفات؟ لا، انت بعدك بداية الطريق، استوك تريد تبلش. اذا شنو اللي صار عندك؟ معناه اعتمدت على ادلة علمية، يعني ادلة عقلية وفلسفية. فقال اذا فقبل البدء في الممارسة السير والسلوك لابد من معالجة هذه المسائل، مع أن المعرفة الشهودية إنما تحصل في نهايات هذا السير والسلوك. وفي الواقع أن العرفان الحقيقي إنما يحصل للشخص الذي سعى جاهدا ومخلصا في طريق عبودية الله تعالى. يعني هذا لازم يكون عارف بالله، لو لا هو يكون يعرف الله سبحانه وتعالى وجاهد نفسه جهادا شديدا في طريق الله، يلا وصلها. مو معقولة يقول انه انا اترك المعرفة الفلسفية والعقلية وبعدين اعود، يصير؟ ما ممكن. قال هو مثل هذا السعي والسلوك متوقف على المعرفة المسبقة لله تعالى ولطريق العبودية والطاعة. إذن ما ممكن أن تكون هي هذه المعرفة هي اللي تأسس لي بداية المعرفة، بداية معرفتي بالله ما ممكن تتأسس عن طريق شنو؟ الشهود والعرفان. نعم الإنسان وراء ما تثبت عند العقائد بالطريق الفلسفي العقلي ويبدي يتعبد بها ويهذب نفسه ويسير في هذا مذهب السير والسلوك الصحيح، مو المنحرف، الصحيح، ممكن انه ترتقي اعتقاداته، ترتقي مو تتأسس، ترتقي اكثر، ابيها مجال. فقال النتيجة، والنتيجة التي نتوصل اليها بعد هذه الدراسة أن الطريق الوحيد لكل باحث عن معالجة المسائل الأساسية للرؤية الكونية وحلها هو طريق العقل والمنهج العقلي، بعد ما عندنا غيره، لأنه إحنا عددنا ذن الطرق أربعة، ثلاثة من عندهن قلنا ما ممكن استعمالهن لمعرفة الرؤية الكونية. إذن شو اتضح؟ اتضح أنه لابد فقط المنهج العقلي، فقط المنهج العقلي الفلسفي هو الذي شنو هو الذي يمكن أن نستعمله في طريق معرفة العقائد الدينية. هذا طبعا الأمر مهم أنه ينقح قبل ذلك، لأنه من تجي بعدين إشكالات، يجون الماديين يشكلون، يجون كذا، نقول لهم هذا طريقكم مو طريق موصل لله، ما ممكن استعمال هذا منهجكم التجريبي في شنو في معرفة العقائد، ما ممكن. منهجكم يفيد بالمختبر، يفيد بالفيزياء وبالكيمياء وبالطب بالكذا، بس بالعقائد ما يفيد، ما يشتغل. ولكن هنا يبي يذكر الشيخ إشكال. إذا أنتم تقولون أنه الطريق الذي ينحصر بواسطته معرفة العقائد هو شنو؟ هو الطريق العقلي الفلسفي. زين مولانا، احنا هاي معرفة العقائد الحقة هاي مختصة بس بالفلسفة، بس بالفلاسفة، لو كل البشر، كل البشر مكلفين أن يؤمنوا بوجود خالق، وأن هذا الخالق واحد لا شريك له، وأنه أرسل الأنبياء، وأن هناك يوم قيامة وكذا، كل الناس مأمورين به. زين إذا تقول لي أنه الطريق الوحيد اللي من خلاله ممكن معرفة العقائد الحقة هو الطريق العقلي الفلسفي، فعلى هذا الأساس هذا مو راح يصير تكليف بما لا يطاق. أنا إنسان ما أعرف بالفلسفة، هاي الفلسفة مو علم سهل، علم يرال دراسة وتبحر وكذا، مو قواعدة. زين أنا الإنسان البسيط اللي ما أعرف بالفلسفة شيء، أنا مكلف بمعرفة العقائد الحق لو لا؟ هي مكلف، لعد أنت مكلف به. وبنفس الوقت شنو أنه تقول لي الطريق الوحيد هو الفلسفة والمذهب العقلي، لعد تكلفتني بشيء خارج عن طاقتي، هذا تكليف بما لا يطاق. وقد ثبت أنه في علم الأصول أنه التكليف بما لا يطاق محال، محال أنه المولى يكلفنا تكليفا لا نطيقه. واضح القضية؟ الإجابة على هذا السؤال تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.